لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تعليمه لأمته الدعاء وتلقينهم إياه، كما في حديث تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الاستخارة كما يعلمهم القرآن، والحديث في صحيح البخاري وفي غيره. وهكذا حديث تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الاستعاذة من أربع كما يعلمهم السورة من القرآن كما في صحيح مسلم. وإلى جانب ذلك دلت آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على حماية هذه العبادة العظيمة من الغلط، عبادة الدعاء. فدلت الأدلة على حماية هذه العبادة من الغلط والاعتداء، فجاء النهي عن هجر الدعاء مطلقا، وعن هجره حال الرخاء، وعن الكسل في المسألة والطلب. وإذا دعا المسلم ربه فهو منهي عن الاعتداء، فجاء النهي عن الاعتداء في الدعاء مطلقا، ومنه النهي عن دعاء غير الله، وعن دعاء المرء على نفسه، وعن طلب تعجيل العقوبة في الدنيا، وعن الدعاء على غيره ظلما، وعن تعليق الدعاء، وعن تحجر الدعاء، وعن رفع الصوت به. جاء النهي في أدلة كثيرة عن الغلط في ألفاظ الدعاء خروجا عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النهي عن الاستعجال به قبل استفتاحه بالحمد والثناء، والنهي عن استبطاء الإجابة واستحسار الداعي، وعن أيضا رفع الداعي بصره حال الدعاء في الصلاة. دلت على ذلك الأدلة. ومن هذه الأدلة النهي عن هجر الدعاء مطلقا، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا النهي عن هجر الدعاء حال اليسر والرخاء، قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هكذا يهمل ويهجر الدعاء حال اليسر والرخاء، وهذا خلاف هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا، يعبدوننا رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله. هكذا جاء النهي عن العجز والتكاسل عن الدعاء، مما يدل على أهمية الدعاء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وفي لفظ: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. هكذا النهي عن الاعتداء في الدعاء، قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا يعم النهي عن كل اعتداء وتجاوز في الدعاء، ومن ذلك الابتداع في الدعاء على أي وجه كان، في زمان أو مكان أو مقدار أو أداء. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ من النار، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وحسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهكذا أيضا جاء عند أبي داود وعند الإمام أحمد من رواية سعد بن أبي وقاص من ابنه عن أبيه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال سعد: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. رواه أحمد وأبو داود. أيضا جاء النهي عن الدعاء عن دعاء غير الله تعالى، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وهذا شرك بالله عز وجل وكفر به، وفاعله مشرك بالله عز وجل. وهكذا أيضا جاء النهي عن دعاء المرء على نفسه أو على غيره ظلما، وأن هذا اعتداء، وأن هذا اعتداء. فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. والحديث رواه مسلم وغيره. وهكذا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم وأبو داود. وهكذا أيضا جاء النهي عن الدعاء بالإثم وقطعة الرحم، والنهي عن تعليق الدعاء وأنه اعتداء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فأنه لا مستكره له. والحديث متفق عليه. وهكذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. جاء النهي أيضا عن استعجال الإجابة، فقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. والحديث في الصحيحين. وهكذا جاء النهي عن الاستحسار، ترك الدعاء تعبا ومللا، هذا الاستحسار. فالله عز وجل مدح ملائكته قال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يستحسرون أي لا يتعبون من الدعاء والعبادة. وجاء أيضا جاءت حديث في النهي عن استبطاء الإجابة، كلها تدل على النهي عن الاستحسار. الاستحسار: دعوت فلم يستجب لي، يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وجاء أيضا نهي الغافلة قلوبهم عن الدعاء، نهي الغافلة قلوبهم عن الدعاء. الله قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. رواه الترمذي والطبراني، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مسند الإمام أحمد. هكذا أيضا جاء النهي عن ترك افتتاح الدعاء بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن استبدال ألفاظ الأدعية الواردة والأذكار النبوية الواردة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، عاد الدعاء. قال: فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. والحديث متفق عليه. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن استبدال لفظ وارد في الدعاء، هو علمه
ونبيك الذي أرسلت. هو قال ورسولك الذي أرسلت، فنهاه قال لا تستبدل هذا اللفظ بذاك اللفظ. وهذا يدل على النهي عن استبدال لفظ وارد في الأدعية النبوية، وهذا من فقه الأدعية النبوية.